قال ابن القيم رحمه الله: فصل. وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن أفضل، والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد. قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصد أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة، فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصد ولمن لا يقوى على الفصد. وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد، وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيده فيكون في نهاية التزيد. قال صاحب القانون: ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير ما تداويتم به الحجامة والفصد. وفي حديث خير الدواء الحجامة والفصد، انتهى. نبه المعلق أن الحديث في البخاري عن أنس بذكر الحجامة، وأما الفصد فلم يوجد بهذا اللفظ، الفصد لم يوجد بهذا اللفظ. والحجامة كما ذكر المعلق هنا أنها تكون على قسمين: قد تكون جافة وقد تكون رطبة. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة، إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة وقواهم متخلخلة، ففي الفصد لهم خطر لأنه ربما يصير بعد ذلك نزيف. والفصد هو إخراج الدم من داخل الجسد، يعني فتحة أشد كما هو الآن الحاصل، أنه ربما يأخذ بالإبرة، يسحب الدم من داخل الأوردة بالإبرة. قال: والحجامة تفرق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كلي من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرا، ولفصد كل واحد منها نفع خاص. قال: ففصد الباسليق ينفع من حرارة الكبد، والباسليق هو عبارة عن وريد. قالوا: يستفرق، هكذا في القانون، يستفرق من نواحي تنور البدن إلى أسفل التنور. وقد ذكر بعضهم أيضا أنه عبارة عن أوردة تتصل من الإبط إلى اليد. قال: ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من البدن من الدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشوصة. قال: وجع في البطن يسبب ريح تأخذ الإنسان تجول مرة هنا ومرة هناك، وذات الجنب، وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك. قال: وفصد الأكحل أو الأكحل، والأكحل هو في اليد. قال: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن. قد ذكروا عن الأكحل أيضا أنه يتفرع في اليد من الساعد إلى الزند وربما يصل إلى الرشق. قال: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. قال: وفصد القيفال، والقيفال هو عرق في الذراع والكتف كما في القانون، في الذراع والكتف. قال ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. قال وفصد الوجهين ينفع من وجع الطحال والربو والبهر ووجع الجبين، ولكنه أيضا فيه خطورة. فصد الوديين لا بد أن يكون عند صاحب خبرة، لأنه ربما يقطع بعض الأوردة التي يصير من ورائها النزيف، وخاصة الفصد لأنه أشد تعميقا من الحجامة، ربما يؤدي إلى وفاة المريض. نعم أي نعم، الذي يكون ما عنده خبرة خاصة في مثل هذه المواضع، في فصد الوديين وفي فصد الأخدعين ونحوها، فيها خطورة. والفصد أخطر كما تقدم من الحجامة، لأنه تعميق في البدن وإخراج دم كثير. قال وفصد الوديين ينفع من وجع الطحال والربو والبهر ووجع الجبين. والحجامة على الكاهل وهو بين المنكبين، بين المنكبين مع التقاء العمود أسفل الرقبة، تنفع من وجع المنكب والحلق وهو مكان تجمع الدماء الفاسدة. قال والحجامة على الأخدعين، والأخدعان هما عبارة عن وريدين خفيفين في جانبي العنق، هنا وهنا، وهو من أخطر ما يكون الفصد فيها. قال تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق، إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وهذا عند الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ثلاثا، واحدة على كاهله واثنتين على الأخدعين، وهذا وهم من المؤلف، فالحديث ليس في الصحيحين وإنما هو عند الترمذي وغيره وهو صحيح لكن ليس في الصحيحين. وأيضا يذكرون أن الاحتجام في الأخدعين يعتبر أيضا من علاج اللوزتين، من أحسن ومن أنفع العلاجات لمرض اللوزتين والتهابهما. قال وفي الصحيح عنه أنه احتجم وهو محرم في رأسه لصداع كان به، وهذا في البخاري. وفي سنن ابن ماجه عن علي نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. وفي سنده أصبغ بن نباتة التيمي ضعيف، ولهذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وركه من وثء كان به، وهذا عند أبي داود كما ذكر وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والوثء هو يعني ما إصابة لكنها دون الكسر، إصابة دون الكسر. قال فصل واختلف الأطباء في الحجامة على نقرة القفا وهي القمحدوة، يعني في مؤخرة الرأس، في الحفرة التي تكون في مؤخرة الرأس. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعا عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها تشفي من 5 أدواء ذكر منها الجذام. وفي حديث آخر عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها شفاء من 72 داء، وهذا حديث ضعيف. هذا الأول والثاني حديثان ضعيفان في السلسلة الضعيفة برقم 3894، بل إن الاحتجام في مثل هذا الموضع فيه خطورة ولا يقدم عليه إلا أهل الخبرة عند الحاجة، وإلا فإنه يذهب الذاكرة. قال فطائفة منهم استحسنته وقالت إنها تنفع من جحظ العين والنتوء العارض فيها وكثير من أمراضها ومن ثقل الحاجبين والجفن، وتنفع من جربه، وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها فاحتجم في جانبي قفاه عن اليمين والشمال ولم يحتجم في النقرة، وممن كرهها صاحب القانون وقال إنها تورث النسيان حقا، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ والحجامة تذهبه، انتهى كلامه. ورد عليه آخرون وقالوا الحديث لا يثبت، وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخرة الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه فإنها نافعة له طبا وشرعا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته. الحديث لا، ليس هناك حديث في النهي عن ذلك، ولكنه كما ذكر أهل الطب فيه ضرر على الذاكرة وعلى الدماغ، فلا يحتجم في ذلك المكان إلا للضرورة أو للحاجة. أما في الجانبين من اليمين أو الشمال فهذا ليس فيه شيء، وإنما الذي فيه ضرر الاحتجام في هذه النقرة في الحفرة التي تكون في مؤخرة الرأس.